أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 23. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمّا، يا أم الأئمة المعصومين وأم أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي. مفردات مهمة في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. مر الكلام في المفردة الأولى، عاشوراء الرجعة، المقتلة الحسينية الثانية. ثم نقلت الكلام إلى المفردة الثانية، علي سيد الكرات ومحورها، ومر الكلام في هذه المفردة. سأنتقل في هذه الحلقة إلى المفردة الثالثة. المفردات هذه التي أحدثكم عنها تشكل أجزاء مهمة من فهم عقيدة الرجعة العظيمة بحسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا. المفردة الثالثة، نهاية إبليس، النهاية الكاملة لإبليس ستقع في عصر الرجعة العظيمة. ومر الكلام في طوايا الأحاديث والروايات التي عرضتها بين أيديكم تحت عنوان التأريخ المستقبلي للرجعة. سأتناول هذه المفردة بحسب ما يسمح به المقام. سأبدأ من الكتاب الكريم، إنها سورة الأعراف، الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة والتي بعدها. في سياق الحديث عن إبليس وعن قصة السجود لأبينا آدم، أذهب إلى موطن الحاجة فقط. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. من هو هذا القائل؟ إبليس يقول لله سبحانه وتعالى. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. فهل المراد من قول إبليس إلى يوم يبعثون أنه يريد البقاء إلى القيامة الكبرى؟ هذا ما يريده إبليس، لأن إبليس كان عالما بأيام الله الثلاثة، لم يكن علمه طوسيا قذرا كعلم سقيفة بني طوسي، ولم يكن علمه أعرابيا سخيفا كعلم سقيفة بني ساعدة. كان عالما بأيام الله. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. لكننا لا نقف عند لقطة واحدة، عند آية واحدة، عند مقطع كلامي واحد في جهة من جهات القرآن. إذا ما ذهبنا نتابع الموضوع في بقية السور، فإن المراد من يوم يبعثون يوم قيام القائم، وهذا هو الذي ورد في تأويلهم وتفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس يريد البقاء إلى يوم القيامة الكبرى. قال إنك من المنظرين. الآيات هنا نقلت لنا جانبا من الصورة. الصورة الكاملة يمكننا أن نجدها في سورة الحجر، أيضا في سياق قصة إبليس. إنها الآية 36 بعد البسملة والتي بعدها. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم هو أيضا من أيام البعث، لكن إبليس يريد البقاء إلى البعث الأكبر في القيامة الكبرى، وإلا فإن الظهور المهدوية قيامة، والرجعة العظيمة قيامة، لكن القيامة الكبرى والبعث الأكبر هو في اليوم الثالث من أيام الله. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ونقرأ أيضا في سورة صاد في الموضوع نفسه، إنها الآية 79 بعد البسملة من سورة صاد. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أنا لست بصدد حكاية إبليس بتفاصيلها. المفردة التي أريد أن أحدثكم عنها مثلما ذكرتها لكم قبل قليل نهاية إبليس، فأنا لا أريد أن أؤرخ لحياة إبليس، وإن كان هذا الموضوع مهما، لكن الحلقة ليست معدة لذلك. إبليس أراد من الله أن يمهله إلى القيامة الكبرى، ولكن الله سبحانه وتعالى رفض هذا، أمهله إلى يوم الوقت المعلوم. السؤال هنا، هل أن يوم الوقت المعلوم محدد في تاريخ معين؟ الجواب كلا، إنما هي مرحلة الظهور إلى مرحلة الرجعة العظيمة، لأن إبليس سيقتل في مرحلة الظهور، ولكنه سيعود راجعا في مرحلة الرجعة العظيمة، وسيرجع أكثر من مرة، وهذا ما هو بغريب. مر علينا أن سلمان المحمدية النبي عاهده على هذا، عاهده على أن يكون راجعا مع كل المعصومين. فمثلما أن الماحضين للإيمان كأمثال سلمان، لأن النبي قال له أنت وأمثالك يا سلمان، هؤلاء من أصحاب الدرجات العالية في محض الإيمان. فمثلما يكون هؤلاء الماحضون للإيمان سلمان وأمثاله يرجعون مرات عديدة، كذلك في الكافرين الذين محضوا الكفر محضا وإبليس كبيرهم من كبرائهم سيرجع أيضا رجعات متعددة، وسيقتل أكثر من مرة إلى أن ينتهي أمره في أم المعارك الكبرى، ومر الحديث عنها، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيطعنه طعنة بحربة من نور ينتهي فيها إبليس وينتهي مشروعه بالكامل، لأن المشروع الإبليسي مشروع كبير بالقياس إلى العالم الدنيوي وبالقياس إلى بني آدم. هناك مشروع كبير جدا يشرف عليه إبليس، سيتضح هذا الأمر من خلال البيانات التي سأضعها بين أيديكم في هذه الحلقة. نحن نقرأ في آيات الكتاب الكريم في سورة الإسراء مثلا، من الآية 62 بعد البسملة إلى الآيات التي تليها، إبليس يقول لله سبحانه وتعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يشير إلى أبينا آدم وذرية أبينا آدم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إبليس يريد التأخير إلى يوم القيامة، إنه يقصد القيامة الكبرى، ولكن الله أخره إلى القيامة الصغرى والوسطى، إلى قيامة الظهور وقيامة الرجع. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ حينما نضع اللجام في حنك الدابة في بوزها للسيطرة عليها فإننا نحتنك الدابة، فإن إبليس يريد أن يأخذ من ذرية آدم حميرا يحتنكهم احتناكا، يضع الألجمة في أبوازهم ويقودهم ويوجههم في الاتجاه الذي يريده، وهذا هو الذي فعله في الآدميين باستثناء القليل، كما يقول هو، وإنه قد طبق هذا على أرض الواقع. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب ببرنامجك هذا، فمن تبعك منهم لا قيمة له، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، جزاؤك أنت يا إبليس وجزاء الذين سيتبعون برنامجك ويتركون برنامج الله الذي هو برنامج محمد وآل محمد. وأنا لا أتحدث عن فترة تاريخية بعينها، برنامج الله في الوجود كله بغض النظر عن الزمان والمكان، بغض النظر عن كل الملابسات، برنامج الله هو برنامج محمد وآل محمد صلوات الله عليه. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، بصوتك العلني أو بصوتك الخفي. فلإبليس صوت علني قد يصدر عنه وقد يصدر عن أعوانه من شياطين الجن والإنس، وسائل الإعلام في هذا العالم إنها الأبواق العلنية للصوت الإبليسي. ما يطرح في المؤسسات الدينية في العالم عموما في كل الديانات هذا هو الصوت الإبليسي المرتفع، وأقبح تلك الأصوات ما يطرح في حسينياتنا، يطرح ما يطرح في حسينياتنا باسم العترة الطاهرة، والعترة الطاهرة بريئة منه. الذي يطرح ما هو بدين العترة؟ إنه دين مراجع النجف وكربلاء. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك خيالة ورجالة، رجلك إنهم الرجالة، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. هذه الطامة الكبيرة، مشاركة إبليس في الأموال والأولاد، حتى لو كان العقد عقدا صحيحا، أتحدث عن عقد الزواج، حتى لو كان الزواج زواجا شرعيا، فإن إبليس يشارك في إنتاج المولود ذكرا كان أم أنثى، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، قدم لهم الوعود الزائفة، وعدهم وسيصدقون وعدك ويكذبون وعد محمد وآل محمد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إنه يكذب ويكذب ويكذب، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الذين ينتمون إلى دائرة محمد وآل محمد، لا سلطان لك عليهم وإن كان لك من سلطان على ضعافهم فليس في أصل عقيدتهم. الروايات هكذا تقول. إبليس يسلط على شيعة علي في جهات مختلفة من حياتهم الدينية والدنيوية، لكنه لن يستطيع أن يتسلط على ولايتهم لعلي وحبهم لعلي إلا إذا هم أرادوا ذلك. تلك قضية راجعة إليهم، فإن الإيمان منه ما هو مستقر وثابت في القلوب والعقول، ومنه ما هو مستودع. والإنسان هو الذي يستطيع أن يجعل إيمانه مستقرا وثابتا، وهو الذي يجعل إيمانه مستودعا وزائلا في أي لحظة من اللحظات، قبل الموت، عند الموت، بعد الموت. هذا موضوع مفصل يترك لحينه وشأنه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. مفاتيح الجنان للمحدث القمي: الكتاب الذي يتوفر في بيوتكم ومكتباتكم الشخصية وفي جيوبكم الآن في أجهزة الموبايل. من أدعية شهر رمضان من الأدعية النهارية، هذا المقطع ضروري جدا أن نتذكره دائما. من الأدعية النهارية التي تقرأ يوميا في شهر رمضان، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأذهب عني فيه النعاس والكسل، والسآمة والفترة، والقسوة والغفلة والغرة. هذه هي الأرضية التي يرقص لأجلها إبليس إذا ما وجد الإنسان في مثل هذه الأحوال. هنا يرقص إبليس فرحا. ولذا فإن الدعاء يتحدث عن تجنب هذه الأوضاع. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأذهب عني فيه، في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، في صوم شهر رمضان، بل في العمر كله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأذهب عني فيه النعاس والكسل، والسآمة والفترة، والقسوة والغفلة والغرة، وجنبني فيه العلل والأسقام والهموم والأحزان والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب. لأن إبليس إذا وجدنا في هذه الأحوال وجدنا صيدا سهلا، ووجدنا في حالة ضعف شديد بإمكانه أن ينقض علينا. فإذا كان الإنسان قادرا أن يتجنب كل هذا، عليه أن يتجنب ذلك. إذا لم يكن، على الأقل أن يتذكر بأن موقفه ضعيف أمام إبليس. بإمكان إبليس أن يبادره بهجوم قاصف، وجنبني فيه العلل والأسقام والهموم والأحزان والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب، واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء، إنك سميع الدعاء. كلمات قصيرة حددت لنا المجال الذي يبحث عنه إبليس، وفي كثير من الأحيان إبليس هو الذي يصنع هذا المجال للإنسان من خلال الأسباب والوسائط التي قد تكون بشرية، قد تكون جنية، قد تكون إلى أن يتوسط الإنسان في مثل هذه الأوضاع والظروف، حينئذ يهاجمه بأساليبه الأخرى والتي يبينها الدعاء أيضا. هذه أدعية أهل محمد، هذه منظومة الأدعية والزيارات التي حدثتكم عنها في الحلقات الماضية، وقلت لكم من أن المنظومة هذه لا تمتلكها ديانة من كل ديانات العالم، هذه المنظومة خاصة بدين العترة الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه. هذه أساليب العمل. الدعاء تحدث عن الظروف المحيطة بالإنسان التي يستغلها إبليس، ثم تحدث الدعاء عن أساليب إبليس. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته. وكل هذه المضامين منها ما هو خفي ومنها ما هو جلي. حينما نتحدث عن الهمز، هناك همز خفي لإبليس وهناك همز جلي. حينما نتحدث عن اللمس، عن النفث، عن النفخ، عن الوسوسة، كل هذه العناوين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو خفي، والقسم الثاني ما هو جلي. وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره. هذه العناوين مفردة، تبدأ العناوين الجامعة: وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه. بعد ذلك يأتي الكلام عن الأنصار، عن الأنصار الأبالسة، وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه، من الإنس، من الجن، من الحيوانات، من أي شيء. ثم يقول الدعاء بعد كل ذلك: وجميع مكائده، لأن الألفاظ انتهت. هذه هي الألفاظ الموجودة في اللغة العربية التي يمكن أن نأتي بها في هذا المقام. فبعد أن انتهت كل الألفاظ قال الدعاء: وجميع مكائده. إذن الدعاء حدثنا عن الظروف التي يريدها إبليس والتي تجعل الإنسان ضعيفا أمام كيد إبليس، وحدثنا الدعاء عن أساليب إبليس والتي ستكون شديدة في مرحلة الرجعة العظيمة. لماذا؟ لأن إبليس سيستعين بكبار الذين محضوا الكفر ومحضوا العداء للعترة الطاهرة، سيستعين بهم وهم مجتمعون في زمان واحد في عالم واحد. وقد مر علينا في أحاديث الرجعة ما قاله أمير المؤمنين من أنه ستكون في الرجعة كفرة أشد من الكفرات التي قبلها مما كان في مرحلة الظهور أو مما كان في مرحلة الغيبة وما قبلها. لازلت أقرأ من مفاتيح الجنان. الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته، كل ذلك بسابق علمك فيه، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه، خصوصا في الزمان الذي نحن فيه بعد أن طالت الغيبة الثانية وطالت، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. فانظروا إلى الإعلام عبر السينما وإلى الإعلام عبر التلفزيون بكل أشكاله، بقنواته الفضائية وغيرها، وانظروا إلى الإعلام الواسع والواسع جدا على الشبكة العنكبوتية في كل منصاتها الواسعة العريضة، وانظروا إلى الإعلام المطبوع، فالإعلام المطبوع ينتشر في كل مكان، وانظروا إلى الإعلام السياسي وماذا يفعل الساسة في الإعلام، حيث ينشرون أكاذيبهم بمختلف الأساليب الخفية والجلية. وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، لكن أخطر هؤلاء الدعاة هم الدعاة الطوسيون، لأنهم يتحدثون عن مرجعيات كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأنها أخطر وأضر وألعن من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وانتشرت دعاته، دعاة إبليس، في أقطار الأرض فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك دين الله في هذه الفترة هو دين العترة الطاهرة، ولا يوجد دين لله سواه. فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين، وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه، فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بمواضع الشيطان، وهذه خرائط وبرامج الشيطان بحسب ما بينت لنا في منظومة الأدعية والزيارات. فقد جئتكم بمثال من أدعية شهر رمضان النهارية، وبمثال مما جاء من ذكر لإبليس في زياراتنا الشريفة، حيث قرأت ما قرأت من دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. شاور قبل أن تعزم، وفكر قبل أن تقدم. شاور ذوي العقول تأمن الزلل والندم. شاور في أمورك الذين يخشون الله ترشد. شدة الحقد من شدة الحسد. شرف الرجل نزاهته وجماله مروته. شرف المؤمن إيمانه وعزه بطاعته. شفيع المجرم خضوعه بالمعذرة. شتان بين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وبين عمل تذهب مؤونته وتبقى مثوبته. شجاعة الرجل على قدر همته، وغيرته على قدر حميته. شيئان لا يعرف قدرهما إلا من سلبهما، الغنى والقدرة. في الجزء الثاني من تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 62 بعد 200، إنه الحديث 14. عن وهب ابن جميع مولى إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار شخصية معروفة في أصحاب الأئمة، فهذا مولاه. عن وهب ابن جميع مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن قول إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال له وهب جعلت فداك أي يوم هو؟ هذا اليوم الذي جاء وصفه في القرآن بأنه يوم الوقت المعلوم. جعلت فداك أي يوم هو؟ قال يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ يشير الإمام إلى القيامة الكبرى. أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس أي يبعثهم جميعا؟ إن الله أنظره، أمهله، إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا، فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة. فهذا مقر من أهم مقرات إمام زماننا، مسجد الكوفة، مثلما كان مقرا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة، وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه. جاء بصورته الحقيقية، فإبليس كائن مخلوق له صورة حقيقية وصورة محسوسة يمكن للإنسان أن يراها إذا أراد أن يزيح الستار عن شخصيته وعن شخصه. وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه، بين يدي القائم صلوات الله وسلامه عليه، حتى يجثو بين يديه على ركبتيه، فيقول، هو الذي يقول إبليس: يا ويله من هذا اليوم. فيؤخذ بناصيته، الناصية مقدم الرأس، فيؤخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك اليوم هو الوقت المعلوم. هذه عملية القتل الأولى، لأن هذا العنوان متحرك. حدثتكم سابقا عن المصطلحات المتحركة. هذا العنوان يوم الوقت المعلوم مصطلح متحرك. الوقت الذي يقتل فيه زمان ظهور القائم يقال له هو وقت اليوم الذي عبر عنه في القرآن بيوم الوقت المعلوم. إذن هذه عملية القتل الأولى، لكن الرواية لا تحدثنا عن أن البرنامج الإبليسي سينتهي. إبليس هذا عنده دولة، دولة كاملة. القضاء هو قضاء على رئيس الدولة، القضاء هو قضاء على البرنامج المتحرك الواضح. مثلما حدثتكم في برنامج بانوراما الظهور المهدوي من أن إمام زماننا سيقوم بتجفيف منابع المعصية والجريمة، إنه لا يقضي على جذورها تماما، وإنما يجفف منابعها إلى أبعد حد. فمن جملة منابع الجريمة والمعصية وجود شخص إبليس. بقتله ستكون دولته ضعيفة، سيتلاشى برنامجه من الواقع الإنساني، ستبقى آثار أوليائه. لابد أن تعرفوا من أن مرحلة الظهور تتعدد فيها العوالم أيضا. فالدولة القائمية هي دولة جامعة بين عوالم الغيب وعوالم الشهادة، مثلما يوجد في مرحلة الظهور وحتى في مرحلة الرجعة العظيمة، مثلما يوجد قوم يأجوج ومأجوج وراء سدهم في الفضاء فهم ليسوا على الأرض بحسب قرآننا المفسر بتفسير العترة الطاهرة، وإلا إذا كانوا على الأرض فأين هم؟ في أي مكان هذا السد؟ وفي أي مكان هذه الأجيال الهائلة العدد من أقوام يأجوج ومأجوج؟ إنهم في الفضاء. وإذا أردتم أن تعرفوا حكايتهم فعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها عنهم، فهم في الفضاء وليسوا على الأرض، سيبقون محبوسين. هناك جهات من الكون ستكون بعيدة عنا. دولة إبليس ستكون آثارها ضعيفة جدا بالقياس إلى آثارها قبل قتل إبليس، وإنما تنتهي دولته على يد محمد صلى الله عليه وآله في المعركة الأكبر في أم المعارك. سأتسلسل معكم في الحديث. إذن ما قرأته عليكم من حديث من تفسير العياشي يمثل عملية قتل أولى، وسيعود إبليس في عصر الرجعة العظيمة. قانون الرجعة واضح صار لدينا من أن الراجعين هم الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر، وإبليس من ساداتهم ومن كبرائهم وعظمائهم. قد يقول قائل: لماذا تقول من أن إبليس من ساداتهم؟ لماذا لا يكون إبليس هو سيد السادات فيما بينهم؟ إبليس ليس كذلك. هناك في البشر من هو أقبح من إبليس وأقذر من إبليس. هناك من أعداء العترة كما تحدثنا الروايات من يتعجب إبليس يوم القيامة من قباحتهم. الذين قتلوا الزهراء هؤلاء أقبح من إبليس. قاتل الزهراء إبليس سيتعجب من قباحته ومن قسوة الحكم الذي سيصدر عليه. هذا موجود في أحاديثنا، ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لضيق الوقت. في منتخب الأنوار المضيئة لعلي بن عبد الكريم النيلي النجفي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذه طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 357. إسحاق ابن عمار قال: سألته والكلام هنا سأل الإمام المعصوم، ومر علينا قبل قليل في العياشي من أن وهب ابن جميع مولى إسحاق بن عمار هو الذي سأل الإمام الصادق. قد يكون الحديث هو ولكن الخلل من الرواة ومن الذين استنسخوا الحديث على الورق. قال: سألته عن إنظار الله تعالى إبليس وقتا معلوما ذكره في كتابه، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: الوقت المعلوم يوم قيام القائم، فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة، وجاء إبليس حتى يجثو على ركبتيه فيقول: يا ويلاه، يا ويلاه من هذا اليوم، فيؤخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم منتهى أجله، منتهى أجله في حياته الدنيوية وفي مرحلة الظهور الشريف. الصورة صارت واضحة وجلية ما بين ما جاء مذكورا في العياشي وما جاء مذكورا في منتخب الأنوار المضيء. في تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 586، في الآيات التي قرأتها عليكم قبل قليل من سورة صاد، الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله على الصخرة التي في بيت المقدس. هذا ذبح آخر، القتل الأول كان في مسجد الكوفة، هذا قتل على الصخرة التي في بيت المقدس. هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل، سأوجز الكلام. قطعا الذين سمعوا الحديث سيذهبوا بالهم وذهنهم إلى فلسطين وإلى مسجد الصخرة، وسيتصورون أن الذبح سيكون على تلك الصخرة التي تحت قبة مسجد الصخرة. هذا الذي يشيع على الألسنة بأنه المسجد الأقصى. يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله على الصخرة التي في بيت المقدس. هذا المصطلح بيت المقدس هل هو من مصطلحات دين الأنبياء أم من مصطلحات دين رجال الدين؟ هناك دينان، هناك دين الأنبياء والأوصياء والأئمة عبر التاريخ منذ زمان أبينا آدم، وإلى هذه اللحظة، وهناك دين رجال الدين. الأديان التي تنتشر في العالم الآن هي أديان رجال الدين. أديان الأنبياء حرفت. في زمان الأنبياء حوربت، وبعد الأنبياء حرفت، وهذا هو الذي جرى على دين محمد صلى الله عليه وآله. في زمان رسول الله، من قبل فتح مكة، كان النبي محاربا محاصرا مقاتلا، وبعد فتح مكة بدأ عمل المنافقين، وسورة التوبة أدل دليل على ذلك، والتي تعرف بسورة الفاضحة التي فضحت نفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، هذا إجمال، إجمال من إجمال. ماذا جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن قتلوه؟ الأمة قتلته، الصحابة وزوجاته. بعد أن قتل صلى الله عليه وآله، الصحابة حرفوا الدين وأنشأوا دينا خاصا بهم، فصار دين الصحابة في مواجهة دين النبي الذي هو دين العترة صلوات الله عليها، بحسب وصية النبي وبحسب بيعة الغدير صلى الله عليه وآله. العترة كانت موجودة، فعلوا ما فعلوا وظلموا ما ظلموا، أتحدث عن الصحابة لعنة الله عليهم الذين قتلوا العترة الطاهرة بعد أن قتلوا رسول الله، ابتدأوا بقتل فاطمة، وتسلسل الأمر إلى أن غاب إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. كان هناك من المؤمنين الذين أخلصوا للعترة، ولكنهم كانوا قلة قليلة بالقياس إلى هذه الأمة الضالة الممتدة المنتشرة التي تبعت دين الصحابة. غاب الإمام الحجة، فخرج علينا علماء الشيعة بدين بعد غيبة الإمام، بعد الغيبة الطويلة، بعد أن غاب الغيبة الطويلة في بداياتها، خرجوا علينا بدينهم، وأخذ الدين يتقلب إلى أن استقر على المذهب الطوسي. حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف، إنه مخطط عباسي، واستقر في النجف وأسس حوزة النجف بعد أن أحرقت كتب الأئمة، كتب أحاديثهم في بغداد، وأعادوا تصنيف الكتب، وحذفوا ما حذفوا، وحرفوا ما حرفوا. الحكاية طويلة، يمكنكم أن تعودوا إلى البرنامج المختص بتأريخ وتفصيل وشرح حقيقة المذهب الطوسي الذي يقال له بأنه مذهب أهل البيت، ولا علاقة لأهل البيت به إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. فنشأ هذا الدين، دين علماء الشيعة، مراجع الشيعة الطوسيين. ولذا حينما يأتي إمامنا من الحجاز يخرجون عليه، يقولون له إن دين جدك في خير، إنهم يتحدثون عن دينهم، عن الدين الطوسي النجس. فهذا المصطلح بيت المقدس، هل هو من مصطلحات دين الأنبياء والأوصياء؟ هل هو من مصطلحات دين العترة؟ أم من مصطلحات دين رجال الدين؟ هذا المصطلح من مصطلحات دين رجال الدين. أتحدث عن رجال الدين اليهود والنصارى قبل محمد صلى الله عليه وآله. بحسب المعطيات المتوفرة هناك مكان له كرامة، له شرف، له شيء من القدسية، هذا المكان الذي هو يختلف عليه اليهود الإسرائيليون والعرب المسلمون في فلسطين، حيث يدعي المسلمون بأن مسجدهم الأقصى هو هذا. المسجد الأقصى ليس على الأرض في ثقافة العترة الطاهرة، وبغض النظر عن الروايات والأحاديث، تعالوا كي نقرأ القرآن معا. في الآية الأولى بعد البسملة من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هذه بداية الحركة. المسجد الحرام نعرفه في مكة، فبداية الحركة من هنا إلى المسجد الأقصى، إلى تشير إلى الانتهاء أو لا. فإذا كان المسجد الأقصى في فلسطين في القدس، هذا يعني أن رحلة النبي قد انتهت هنا، لكن رحلة النبي لم تنتهي هنا. النبي صلى الله عليه وآله انتهت رحلته بعد أن طوى جميع السماوات ووصل إلى العرش وذهب إلى ما وراء العرش. المسجد الأقصى يعني المسجد الأبعد، أقصى نقطة وصل إليها رسول الله. لذا في أحاديث العترة الطاهرة: فإن المسجد الأقصى في السماء وليس على الأرض، إنها النقطة النهائية. دققوا في الآية، دققوا فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هذه بداية الرحلة، نهايتها أين؟ هل كانت في فلسطين أم كانت في العوالم النورية العالية؟ هناك، إنها النقطة الأقصى التي وصل إليها محمد صلى الله عليه وآله، وهي النقطة التي لم يصل إليها مخلوق قبله، لأنه هو الحبيب. المسجد الأقصى إنه مكان الحبيب عند الله، هذا هو المسجد الأقصى. هناك انتهت رحلة محمد المصطفى. أما هذا الذي يقال له المسجد الأقصى، هذا الكلام جاءنا من دين الصحابة، جاءنا من دين الصحابة، هذا من تحريف سقيفة بني ساعدة. في دين العترة المسجد الأقصى في السماء، إنها النقطة الأقصى المختصة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. اقرأوا معي أيضا في الآية نفسها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عودوا إلى سورة النجم، وإلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها. ولقد رآه نزلة أخرى، الآيات السابقة ماذا تقول؟ والنجم إذا هوى، هذه الآية الأولى بعد البسملة وما بعدها من الآيات، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا النجم الذي هوى من السماء في بيت علي، إنها العلامة التي ميزت بيت علي بين بيوت الصحابة في واقعة مفصلة ذكرتها الروايات والأحاديث الشريفة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة ذو طبيعة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. هناك هي هذه الآيات التي تتحدث عنها سورة الإسراء، المسجد الأقصى هناك، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذ يغشى السدرة ما يغشى في سورة النجم، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا موضوع مفصل ومعقد جدا، إنما هي إشارة سريعة. إذن هذا المصطلح المسجد الأقصى لا علاقة له بفلسطين ولا بأي شيء على الأرض، لا بفلسطين ولا بغير فلسطين. المسجد الأقصى في القرآن بحسب ثقافة العترة الطاهرة في أعلى عوالم الأنوار، إنها النقطة التي وصلها الحبيب المصطفى، المكان الذي لم يصل إليه أحد، وهناك سجد بين يدي الله في ذلك المكان سجد، ولذلك يقال له المسجد الأقصى، أقصى ما يمكن أن يصل إليه مخلوق. هذه هي الحكمة العظيمة، وإلا ما هو بأمر غريب أن يقطع المسافة من مكة إلى فلسطين وآصف وهو في مكانه، جاء بعرش بلقيس من اليمن من مكان أبعد، جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، فسيكون ما قام به آصف سيكون أعظم مما قام به الله، لأن الله هو الذي يتحدث عن عظمة فعله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا أردنا أن نقايس بين فعل الله هذا وبين فعل آصف بحسب ما هم يقولون من أن المسجد الأقصى في فلسطين، سيصبح ما قام به آصف أعظم بكثير وكثير مما قام به سبحانه وتعالى وقام بتعظيمه في هذه السورة. فهل يستحق عرش بلقيس أن يجلب هذه المسافة البعيدة وغاية ما يتحدث القرآن عن محمد سيد الكائنات أن ينقل من مكة إلى فلسطين؟ أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ المسجد الأقصى إنها النقطة الأقصى، مثلما تقول العترة الطاهرة، هذا قرآنها وهذا دينها. إذن ما حكاية المسجد الأقصى؟ هذه سلسلة من الأكاذيب. هذا البناء الذي يعرض في وسائل الإعلام بني حديثا، لكنه بني على أسس البناء القديم والذي جدد مرارا. عبد الملك ابن مروان في زمان خلافته كان ابن الزبير في مكة، وعبد الملك كان يخشى من أن الشاميين حينما يذهبون إلى الحج يلتقون به، وكان يلتقي ابن الزبير بالحجاج. هذا ابن الزبير، أبوه الزبير ابن العوام الصحابي المعروف. وأمه، أم الزبير، كانت عمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهو ابن عمة النبي. وعبد الله أمه بنت أبي بكر، فهذا حفيد أبي بكر الصديق. وأما بنو أمية فهم بنو أمية، أنسابهم معروفة، تاريخهم الأسود القذر يعرفه الجميع. فما كان يريد عبد الملك للشاميين أن يذهبوا إلى المدينة لزيارة قبر رسول الله أو أن يذهبوا إلى مكة للحج، وهناك سيسمعون الكثير والكثير مما هو من تاريخ بني أمية، وحينئذ سيميلون إلى عبد الله بن الزبير. فصنعوا لهم مسجدا وأسموه بالمسجد الأقصى، وإن كان هذا الإطلاق موجودا قبل ذلك منذ بدايات سقيفة بني ساعدة. فأسموا هذا المكان بالمسجد الأقصى. ماذا اقترح على ولده الوليد ابن عبد الملك؟ هو الذي أشرف على البناء، الذي أشرف على البناء الوليد ابن عبد الملك بأمر من عبد الملك ابن مروان. قال له اجعل لهذا المسجد 8 أبواب ضعف أبواب المسجد الحرام. أبواب المسجد كانت 4، فجعلوا أبواب هذا المسجد الذي يقال له الآن المسجد الأقصى، الناس هكذا تسميه، جعلوا له أبوابا 8 بعدد أبواب الجنة، وجعلوا له أركانا 8 ضعف أركان الكعبة، لأن الكعبة مكعبة مربعة أركانها 4. تلاحظون أن البناء مثمن، فهناك 8 أركان. الحجر الأسود في الكعبة حجمه صغير، فجاءوا بصخرة كبيرة قطعوها من الجبل، وقالوا بأن الصخرة هذه هي التي انطلق منها رسول الله إلى الفضاء، إلى السماوات في معراجه. وهذه الصخرة لا علاقة لها برسول الله، صخرة قطعها الأمويون من الجبل، من هذه الهضبة، هذه هضبة صخرية. هذه هي الأضحوكة. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامجي السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، فقد عرضت هذه الحقائق بالوثائق والصور وشخصت الأماكن. في هذا المكان يوجد مسجد صغير، يوجد مسجد صغير. القدماء حينما يقولون المسجد الأقصى يقصدون هذا المكان الصغير الذي هو معروف تاريخيا إنه المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله في واقعة الإسراء والمعراج، ولا زال موجودا، وهو بناء صغير بجنب هذا البناء الكبير. وهناك مسجد بجانب هذين المسجدين إنه المسجد الذي بناه عمر، مسجد عمر موجود أيضا. إذا كان الكلام في الرواية فعلا عن بيت المقدس، فإن المراد بالصخرة هي هذه الهضبة، هذه التي كانت يقال عنها صخرة بيت المقدس في الأزمنة القديمة، إنها الهضبة المرتفعة التي عليها بنيت هذه المساجد. أتحدث عن مسجد عمر، أتحدث عن هذا المسجد الذي بناه عبد الملك ابن مروان، حيث خدع الشاميين وقال لهم من أن المكان هذا أشرف من الكعبة، ووضعوا الأحاديث. هذه الأحاديث الكثيرة التي في كتب أحاديث السقيفة بن ساعدة في فضل المسجد الأقصى، هذه وضعها الأمويون. ولذا نحن لا نملك أحاديث كثيرة في فضل المسجد الأقصى. هذا المكان له شرف، له كرامة. هذا المكان كان يعرف بمحاريب الأنبياء، هنا صلى أنبياء بني إسرائيل. المكان له كرامة، المكان له قدسية، لكنها لا ترقى إلى الحد الذي يتحدثون عنه في أجواء سقيفة بني ساعدة أو في الثقافة الإسلامية في زماننا عند الشيعة والسنة. فهذا المكان كان يعرف بحظيرة محاريب الأنبياء، هذا هو اسمه، الاسم القديم، هذا الاسم الذي يمكنني أن أقوله من أنه من مصطلحات دين الأنبياء. سمي ببيت المقدس بحسب مصطلحات دين الأحبار والرهبان، بحسب مصطلحات دين رجال الدين، وصار معروفا، فصار هذا المصطلح مستعملا في ثقافة العترة الطاهرة اضطرارا، مثل ما يستعمل الأئمة في أحاديثهم مصطلح باب الفيل يطلقونه على باب الثعبان. وهذه حكاية معروفة أن ثعبانا عظيما اخترق سكك الكوفة ودخل إلى مسجدها وأدخل الرعب في قلوب الناس، ودخل إلى مسجد الكوفة وخاطب أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين على المنبر يخطب في الناس. سمي هذا الباب الذي دخل منه ذلك الثعبان الكبير، سمي بباب الثعبان، وكان معروفا. لما صارت الخلافة إلى معاوية لعنة الله عليه، أراد أن يحذف هذا الاسم حتى لا يسأل الناس لماذا سمي بباب الثعبان، وحينئذ سيشرح للناس تلك الواقعة العظيمة التي جرت أمام أعين الناس. فجاء بفيل وربطه عند الباب، الأطفال يجتمعون حوله، الناس يجتمعون حوله، فعرف بباب الفيل، وهو أشاع هذه التسمية. وإلا فإن الباب هو باب الثعبان، وهو الباب الرئيس من أبواب مسجد الكوفة. الأئمة يستعملون هذا العنوان لأن الناس يعرفون الباب بباب الفيل، ولا يمكن في كل لحظة لابد من شرح أن الباب هو باب الثعبان، فكانوا يستعملون العنوان الشائع بين الناس. فما ورد في الروايات ومن أن النبي صلى باتجاه بيت المقدس، النبي صلى باتجاه بيت المقدس، ولكنه في الوقت الذي كان يصلي فيه باتجاه بيت المقدس كان يصلي باتجاه الكعبة، كان صلاته باتجاه الكعبة واتجاه بيت المقدس، كان يجمع بين الاتجاهين. وهذا موضوع متروك لشأنه ولزمانه، لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. فهذا العنوان ليس من ثقافة العترة الطاهرة، وإن استعمل في رواياتنا وأحاديثنا وكتبنا، هذا مرجعه إلى دين الأحبار والرهبان. لا يعني أن المكان ليس مقدسا، هذا المكان مكان محاريب الأنبياء، هنا صلى أنبياء بني إسرائيل، هنا بنيت معابدهم، هنا بنيت محاريبهم، في هذا المكان. هذه هي الحقائق التي ضيعت وغيبت، لكنها موجودة في ثقافة العترة الطاهرة. إذن ما المراد من الصخرة التي في بيت المقدس؟ قطعا ما هي بالصخرة التي قطعها عبد الملك ابن مروان ووضعها في مسجده البدعة هذا؟ هذا مسجد بدعة، هذا مسجد من مساجد الضرار، هذا بني في مواجهة الكعبة. وفعلا الشاميون انقطعوا عن الكعبة وراحوا يحجون إلى هذا المكان الذي هو أشرف من الكعبة، أركانه ثمانية، أبوابه ثمانية، ما قيمة الحجر الأسود؟ حجر جاء به إبراهيم إلى الصخرة التي وقف عليها رسول الله وصعد في معراجه، وهي صخرة كبيرة الحجم، بينما الحجر الأسود حجمه صغير. وضحكوا على الناس بهذه الطريقة، وحكاية الضحك على ذقون الناس مستمرة. مراجع الشيعة الثولان الطوسيون كانوا قبل 1967 حينما يذهبون إلى الحج، يذهبون إلى هذا المكان ثم يذهبون إلى مكة، ولا زال كبار الحجاج من الشيعة يفتخرون بأنهم ذهبوا بصحبة المرجع الفلاني فزاروا المسجد الأقصى ومن هناك ذهبوا إلى مكة. لو سألناهم هل وجدتم في الروايات أن معصوما من المعصومين ذهب إلى زيارة المسجد الأقصى في أي مصدر في أي مكان؟ عندنا روايات الأئمة ينهون الشيعة أن يذهبوا إلى هذا المكان، هذا هو الموجود عندنا في رواياتنا وأحاديثنا، لأن المكان لا علاقة له بمحمد وآل محمد. مسخرة أنتم، مسخرة أنتم. أنا اضطررت لبيان هذه المعلومات بنحو سريع، وإلا فإن المطلب بحاجة إلى توسعة، لكن الرواية ألجأتني إلى هذا. كيف أشرح لكم هذه الرواية؟ يوم الوقت المعلوم، يوم يذبحه رسول الله على الصخرة التي في بيت المقدس. إذا كان الحديث عن بيت المقدس فإن الصخرة ما هي بصخرة عبد الملك ابن مروان لعنة الله عليه، إنما هي الهضبة الصخرية بكاملها التي عليها كل الأبنية التي بنيت بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله في إسرائه ومعراجه جاء إلى هذا المكان وصلى بالأنبياء، نحن لا ننكر هذا، جاء إلى هذا المكان وصلى بالأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله صلى بالأنبياء في عدة مواطن في الأرض وفي السماء. أنا لست بصدد الحديث عن إسراء النبي ومعراجه صلى الله عليه وآله، فهذا موضوع طويل مفصل. من جملة وقائع الإسراء والمعراج مثل ما مر بقم ومثل ما مر بالكوفة، مر بهذه المنطقة أيضا وصلى بالأنبياء في هذا المكان، وصلى بالأنبياء أيضا في السماء. حكاية الإسراء والمعراج حكاية طويلة مفصلة في رواياتنا وأحاديثنا الشريفة. فإذا كان الحديث عن بيت المقدس ولا أعتقد هذا، فإن الصخرة هي الهضبة الصخرية بكاملها، هي المنطقة الصخرية بكاملها. إذا أردت أن أضع النقاط على الحروف فهناك البيت المقدس، البيت المقدس هذا العنوان لن تظهر حقيقته الكاملة على أكمل وجهها إلا في زمن الدولة المحمدية العظمى. البيت المقدس هو بيت محمد وآل محمد، هذا هو البيت المقدس، لا علاقة لنا ببيت المقدس. هناك البيت المقدس، البيت المقدس هو بيت محمد وآل محمد، وهذا المعنى كان معروفا في الديانات السابقة، هذا المعنى كان معروفا في الديانات السابقة، وإنما حرف إلى بيت المقدس تحريفا، وهذا هو ديدن بني إسرائيل، ديدن اليهود عبر تاريخه، حرفوا كل شيء كان في دينهم يرتبط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه، قلبوا الأمور تقليبا وحولوا كل شيء تحويلا. في عصر الظهور مظهر البيت المقدس هو بيت إمام زماننا في مسجد السهلة في الكوفة، هذا هو البيت المقدس في عصر الظهور، وهو هو العنوان نفسه لبيت كل معصوم من المعصومين الراجعين. فكل معصوم في رجعته، في كرته، في أوبته له بيت، بيته هو هذا البيت المقدس. ماذا نقرأ عن مسجد السهلة؟ تعالوا معي كي نقرأ عن مسجد السهلة، ولكن بعد الفاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة، سبحانك يا الله الغافر. يا بديع السماوات، يا جامع الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضعف الحسنات، يا محيي السيئات، يا شديد النقمات، سبحانك يا الله
أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولويه رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذا كتابه من أوثق كتبنا ومن أشرفها وأهمها، الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الباب الثامن في الصفحة 25، الحديث العاشر بسنده عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عبد الرحمن بن كثير يقول: سمعته، سمع الصادق صلوات وسلام عليه، سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي: يا أبا حمزة، هل شهدت عمي ليلة خرج؟ عمي يشير إلى زيد ابن السجاد، إلى زيد الشهيد. عبد الرحمن ابن كثير يقول: سمعت الصادق يقول لأبي حمزة الثمالي: يا أبا حمزة، هل شهدت عمي ليلة خرج؟ هل كنت حاضرا؟ قال: نعم. قال: فهل صلى في مسجد سهيل؟ قال: وأين مسجد سهيل؟ أبو حمزة الثمالي يستغرب هذا الاسم لأنه يعرفه باسم مسجد السهلة، وهو يقال له أيضا مسجد سهيل. وأين مسجد سهيل؟ لعلك تعني مسجد السهلة. قال: نعم، فهو مسجد سهيل وهو مسجد السهلة. قال: نعم. قال: أما إنه لو صلى فيه ركعتين، الإمام الصادق يقول عن عمه زيد، أما إنه لو صلى فيه ركعتين ثم استجار الله لأجاره سنة، يعني أن الأمور ربما تتغير وتتحول إلى شكل آخر. ما بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء، فكيف بسنة كاملة؟ أما إنه لو صلى فيه ركعتين ثم استجار الله لأجاره سنة. فقال له أبو حمزة: بأبي أنت وأمي هذا مسجد السهلة؟ هل له هذه المنزلة؟ قال: نعم، فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، وهم قوم اصطدم فيهم إبراهيم، وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه لأنه كان يعمل خياطا، وفيه مناخ الراكب، وفيه مناخ الراكب يشير إلى إمام زماننا. مناخ الراكب مناخ المسافر حيث يستقر به القرار، كما يتردد على الألسنة: ألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. وفيه مناخ الراكب، وفيه صخرة في هذا المسجد، هذه الصخرة ليست ظاهرة للعيان الآن لكنها موجودة في المسجد، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين. إلى آخر ما جاء في هذا الحديث المهم، أنا لا أريد أن أقرأه لأنني سأكون مضطرا إلى شرحه، وأنا لا أملك وقتا لبيان هذا المطلب. إذن هناك صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين، هل هي صخرة طبيعية؟ عدد الأنبياء كثير جدا، إذا كانت هذه الصخرة تتقلب فيها الصور حتى لو في كل مرة تخرج لنا الصخرة 100 صورة ل100 نبي، كم سيكون حجم هذه الصخرة؟ على أي حال، هناك صخرة في هذا المسجد عليها صور جميع النبيين، ومسجد السهلة هو البيت المقدس، فقد يراد هذا المعنى، هذا الذي أنا أعتقده، ليس بالضرورة أن تقبلوه، افهموا الرواية كما تريدون، من أنها الصخرة التي في بيت المقدس. إذا كنتم تريدون أن تفهموها بهذه الطريقة تلك مشكلتكم. فإذا الذبح الثاني بحسب ما أعتقد، بحسب ما أعتقد ولا أفرض ما أعتقده على أحد، هذا الذبح الذي يقوم به رسول الله في الكوفة أيضا في البيت المقدس. البيت المقدس في الكوفة هو بيت قائم آل محمد، هذا الكلام قد يكون في مرحلة الظهور، وقد يكون في مرحلة الرجعة العظيمة، وإن كان الأليق أن يكون مناسبا لعصر الرجعة العظيمة. إبليس له رجعة ورجعة، نحن لا نملك دليلا على أن إبليس سيكون راجعا في الرجعة الصغرى، ولكن لا مانع من ذلك، فإن الرجعة الصغرى من شؤون عالم الظهور، لكننا لا نملك دليلا على ذلك، ولا يوجد مانع من ذلك، إلا أن الكلام يكون أليق مع مرحلة الرجعة العظيمة، حيث الرجعات المتكررة للشخصيات المهمة من الذين محضوا الإيمان ومن الذين محضوا الكفر، ومر هذا الكلام علينا في الحلقات المتقدمة. إذن بحسب هذه الرواية يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله على الصخرة التي في بيت المقدس، إنني أفهمها إنها الصخرة التي في البيت المقدس، والبيت المقدس هو بيت قائم آل محمد، وهذا البيت بهذا العنوان سيكون متحركا متنقلا زمان الكرات والأوبات والرجعات لأئمتنا صلوات الله عليهم. نحن هكذا نعتقد في قوانين الإمامة والعصمة والولاية لمحمد وآل محمد، من أن أرضا يكون فيها الإمام هي إمام الأراضين، ومن أن بيتا يقطنه الإمام هو إمام البيوت، هو البيت الأقدس، هو البيت المقدس. إنني لا أكلمكم كلاما إنشائيا، هذه قواعد العقيدة والثقافة المحمدية العلوية الفاطمية، هذه المعاني من أنقى ما يمكن أن تكون، هذا هو نقاء عقيدة دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، شر الناس من لا يعفو عن الهفوة ولا يستر العورة، شر الناس من يعين على المظلوم، شر الناس من ادرع اللوم ونصر الظلوم، شر إخوانك وأغشهم لك من أغراك بالعاجلة وألهاك عن الآجلة، شر الناس من كان متتبعا لعيوب الناس عميا عن معايبه، شر الناس من يخشى الناس في ربه ولا يخشى ربه في الناس، شر الأصحاب السريع الانقلاب، شر الأتراب الكثير الارتياب، شر الناس من كافى على الجميل بالقبيح، وخير الناس من كافى على القبيح بالجميل، شر الناس الطويل الأمل السيء العمل، شر آفات العقل الكبر، شر أخلاق النفس الجور. الخلاصة فإن إبليس سيقتل أكثر من مرة، نحن لا نمتلك كل المعطيات، المعطيات المتوفرة بين أيدينا هي التي نستنتج منها هذه النتيجة، من أنه سيقتل أكثر من مرة، فمر علينا بحسب ما جاء في الحديث الذي قرأته عليكم من تفسير العياشي ومن منتخب الأنوار المضيئة، من أن قائم آل محمد هو الذي سيباشر قتله. وقرأت عليكم من تفسير القمي من أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي سيباشر قتله عند الصخرة في البيت المقدس. الكتاب الذي بين يدي دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، صفحة 462، رقم الحديث 443 على 47. الحديث طويل بسنده، بسند المحدث الطبري الإمامي عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يتحدث عن عصر الظهور إذا قام القائم، ويستمر في الحديث حتى يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه. هذه معلومة خطيرة، خطيرة جدا، تشرح لنا الكثير من الحقائق. ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه، المراد من الهيكل هو جسم إبليس، هذا قد انتهى، الإمام قتله في مسجد الكوفة في أول قيامه حينما جاء إبليس وجثى بين يدي الإمام على ركبتيه وقال: يا ويلاه من هذا اليوم. لكنني قلت لكم من أن دولته باقية، من أن برنامجه موجود، لأن الإمام في عصر الظهور يجفف منابع المعصية والجريمة، لا أنه يقضي عليها من جذورها. وحتى إذا افترضنا أن الإمام قضى على هذه الجذور، فماذا سيكون حال الناس؟ الإنسان هو الإنسان، تبقى جذور المعصية والجريمة موجودة عند البشر، لكن الظروف والأجواء التي تصنع لهم هي التي تساعدهم على قمع تلك الجذور في داخل نفوسهم. ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه، المراد من الهيكل هو التكوين الجسدي لإبليس بشخصه، أما دولته فباقية في جهة من جهات هذا الكون، ستحجز بدرجة من الدرجات حينما تتمازج عوالم الغيب والشهادة. أقرأ عليكم من رجال الكش، إنني أستعجل في القراءة وأختصر في المطالب، أريد أن أكمل الموضوع في هذه الحلقة، لا أريد أن أجعل حلقات هذا البرنامج طويلة جدا، وإن كانت ستطول لكنني أحاول تقليل عدد الحلقات بقدر ما أستطيع. رجال الكش، وهو كتاب معروف في الأوساط الشيعية، هذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها طبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، صفحة 303، رقم الحديث 546، بسنده، بسند الكشي، عن حصن ابن عمرو النخعي قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، فقال له رجل: جعلت فداك إن أبا منصور حدثني أنه رفع إلى ربه ومسح على رأسه وقال له بالفارسية يا بسار، بسار يعني ولد. أبو منصور هذا من كبار الغلاة لعنة الله عليهم أمواتا وأحياء. هو يقول بأنه رفع إلى الله ومسح الله على رأسه وقال له بالفارسية، لأن الله يتكلم اللغة الفارسية، فقال له يا بسر يعني يا ولد. يبدو أنه كان يداعبه. فقال له رجل يقول للصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك أن أبا منصور حدثني أنه رفع إلى ربه ومسح على رأسه وقال له بالفارسية يا بسر. فقال له أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: حدثني أبي عن جدي. هذه سلسلة الذهب، هذا هو السند الذهبي. الإمام الصادق يقول له: خذ الدين من هنا لا من أبي منصور وأمثاله من المأبونين. فقال له أبو عبد الله: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن إبليس اتخذ عرشا فيما بين السماء والأرض. هذه دولته في موقع من هذا الفضاء الواسع. إن إبليس اتخذ عرشا فيما بين السماء والأرض واتخذ زبانية كعدد الملائكة، فإذا دعا رجلا فأجابه، دعاه إلى دينه، إلى دين الضلال، فإذا دعا رجلا فأجابه ووطئ عقبه، يعني أن الناس مشت وراءه، ووطئ عقبه وتخطت إليه الأقدام وقصده الناس، جعلوه زعيما دينيا، تراءى له إبليس ورفع إليه. وإن أبا منصور كان رسول إبليس، لعن الله أبا منصور، لعن الله أبا منصور، لعن الله أبا منصور. قالها الصادق ثلاثا. موطن الشاهد: ليس الكلام عن أبي منصور لعنة الله عليه وعلى أمثاله من الأموات والأحياء من الغلاة الأنجاز. موطن الشاهد أن إبليس عنده دولة، عنده عرش، عنده جيش، عنده زبانية، عنده برنامج معقد. إن إبليس اتخذ عرشا فيما بين السماء والأرض واتخذ زبانية كعدد الملائكة، يعني أن دولته كبيرة جدا. وهذا المعنى تحدثت عنه الروايات وأشارت إلى هذا المضمون الآيات. مر الكلام قبل قليل عن الخيالة والرجالة في قوات إبليس، وعن المشاركة في الأموال والأولاد، برنامج كبير ودولة قوية. هذا البرنامج سيبقى يعمل بدرجة أضعف، خصوصا بين أوليائه، بين أوليائه الذين حدثنا عنهم أمير المؤمنين، حدثنا عنهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 19 مما جاء مقتطفا من الخطبة 7 من خطب أمير المؤمنين. يتحدث عن أولياء الشيطان فيقول: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، اتخذوه أساسا واتخذوه مادة أصلية لتقويم أمورهم بحسب ما هم يريدون وما يريده الشيطان منهم. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم. هؤلاء حتى لو قتل إبليس، هؤلاء حتى لو انحسرت دولة إبليس وصارت ضعيفة، هؤلاء حتى لو جففت منابع البرنامج الإبليسي، سيبقون نشطاء. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، وإلا كيف سيقتلوا أمير المؤمنين؟ أساسا كيف سيقتل إمام زماننا في مرحلة الظهور وبعد ذلك في مرحلة الرجعة؟ كيف سيقتل أمير المؤمنين وكيف سيقتل الحسين؟ ومر كل هذا علينا من أحاديثهم ورواياتهم. هذا الكلام ليس تحليلا من عندي، إنما أنقل إليكم الحقائق. هذه الأوصاف تنطبق على من؟ تنطبق على كبراء رجال الدين وليس على عمال البناء وليس على موظفي البلدية أو الدفاع المدني. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا. أمير المؤمنين يتحدث هنا عن أمثال الزبير وعن أمثال طلحة وعن أمثال عائشة وعن أمثال معاوية وعن أمثال عمرو بن العاص، هؤلاء الذين وقفوا في وجهه، يتحدث عن هؤلاء. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. الكلام واضح وإن كان بحاجة إلى شرح، ولكنني ماذا أصنع للوقت؟ وقت الحلقة انتهى، إلا أنني أختم الحديث بما كنت قد قرأته عليكم وشرحته لكم في الحلقات الماضية. إنني أقرأ عليكم من مختصر بصائر الدرجات للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري من أعلام الشيعة. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 115، رقم الحديث 91/37، بسنده بسند الحلي عن عبد الكريم ابن عمرو الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن إبليس قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فأبى الله ذلك عليه فقال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله. هذا إبليس في آخر كرة له، في آخر رجعة له. فإذا كان يوم الوقت المعلوم، قلت لكم من أن المصطلح متحرك، فهناك وقت معلوم زمان القائم وهناك وقت معلوم. قرأت عليكم الرواية من تفسير القمي من أن النبي هو الذي سيذبحه عند الصخرة. أما آخر حركة لحركة الوقت المعلوم زمانيا هي هذه، إنها أم المعارك. فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم، وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين. لا أقرأ الرواية بكاملها لضيق الوقت، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، والملائكة أيضا يهبطون، وقضي الأمر. رسول الله صلى الله عليه وآله أمامه بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرة ناكصا على عقبيه، فيقولون له أصحابه: أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. فيلحقه النبي فيطعنه طعنة بين كتفيه، فيكون هلاكه وماذا؟ وهلاك جميع أشياعه، ستنتهي دولته حينئذ بضربة واحدة، لأن القوانين والقواعد والأنظمة التي تحكم عالم الرجعة العظيمة وفي هذا المقطع الزماني الذي هو آخر تجل من تجليات يوم الوقت المعلوم تكون النتيجة بهذه الصورة: حربة من نور بيد رسول الله يطعن بها إبليس بين كتفيه، فينتهي إبليس يتلاشى، وتتلاشى دولته، ويتلاشى أتباعه، ويتلاشى برنامجه الذي في القلوب. يبقى الذي يبقى في قلوب الناس من شر الناس أنفسهم، أما البرنامج الإبليس يتلاشى بالكامل. أعتقد أن الفكرة صارت واضحة في بيان معنى مضمون هذه المفردة، وهي المفردة الثالثة في تسلسل المفردات المهمة التي تقع في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. نهاية إبليس. وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث في مفردات أخرى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً